قال رحمه الله تعالى: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هي أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست.
هي هذا من الخطاء التبعي الواقع في نسخة المصنف. الصواب هو أنفس عندي منه، وهكذا وقع في نسخة ابنه وتلميذه البستام، وهذا هو الموافق لروايات الحديث جميعا. ففي روايات الحديث هو أنفس عندي منه.
فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. وأفضله أنفعه للمسلمين، وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف.
وينعقد بالقول والفعل. في نسخكم المطبوعة أي نسخة؟ نسخكم ونسخة الأخرى غير نسخنا احنا. من اللي عنده نسخة؟ نسخة ايش اللي عندك؟ من الجوزي ولا ايش؟ الدار يعني التوحين. اي نسخة؟ ساقطة منها. انظروا، هذا عند الفقهاء منصوص عليه، وفي نسخة المصنف وتلميذه وابنه مذكور في هذا النص. ولذلك أول مبادئ الشرح والحفظ تصحيح النص، تصحيح الذي يراد حفظه أو فهمه، فإن وقع بغير هذا وقع الغلط في الفهم، وهذا وقع في جملة من المتون، حتى شرحها بعض من شرحها على خلاف ما أراده مصنفها، كالواقع في بعض نسخ الواسطية عند ذكر الكرامة، وهي موجودة في جميع فرق الأمة، فهكذا شرحها بعض شراحها. والموجود في نسخة المصنف وغيره، بل النسخ الخطية كلها، وهي موجودة في جميع قرون الأمة وليست فرق الأمة. نعم.
وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف، ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله.
هذه هي الترجمة 15 من كتاب البيوع، عقدها المصنف بقوله: باب الوقف. والوقف شرعا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو يجمع أمرين: أحدهما كون الأصل محبوسا، كون الأصل محبوسا، والأصل هو المال المنتفع به، الباقية عينه، والآخر كون المنفعة مسبلة، أي مرسلة مبذولة في الوجوه التي جعلت لها. والمنفعة هي ما ينتج من الأصل من غلة أو ثمرة، وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بالإعراب عن حقيقته الشرعية، فقال: وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. انتهى كلامه، وهو بمعنى ما تقدم. والمراد بالتحبيس الإبقاء، والمراد بالتحبيس الإبقاء. فالأوقاف تسمى أحباسا باعتبار إبقائها، فالأوقاف تسمى أحباسا باعتبار إبقائها، فتبقى تلك الأموال الموقوفة وتسبل منافعها، أي تدفع في الوجوه التي جعلت لها. ثم بين مرتبة الوقف شرعا فقال: وهو من أفضل القرب وأنفعها. انتهى كلامه، أي أن الوقف من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله وأنفعها للخلق. فالوقف ممدوح من جهتين، فالوقف ممدوح من جهتين، إحداهما باعتبار التقرب به إلى الله، باعتبار التقرب به إلى الله، فهو من الأعمال المقربة إليه، فهو من الأعمال المقربة إليه. والأخرى في كثرة نفعه الواصل إلى الخلق، في كثرة نفعه الواصل إلى الخلق، فينتفع بالأوقاف الجم الغفير من المسلمين، فينتفع بالأوقاف الجم الغفير من المسلمين. قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب: الوقف من الأعمال الصالحة، الوقف من الأعمال الصالحة الجاري أجرها ما دام نفعها، الجاري أجرها ما دام نفعها. انتهى كلامه، أي أنه يبقى الأجر مسترسلا ما بقي الانتفاع بذلك الوقف، فيموت الواقف ويبقى نفع وقفه بعده مئين من السنين، فيكتب أجرا له. وهذا من أعظم وجوه الخير التي يهدي الله عز وجل إليها من شاء من عباده ويخصهم بها. ثم بين المصنف أن تلك الممدحة للوقف مشروطة، فقال: إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم. انتهى كلامه، أي أن الوقف يكون ممدوحا بشرطين، أحدهما أن يكون على جهة بر، والآخر أن يكون سالما من الظلم، أحدهما أن يكون على جهة بر والآخر أن يكون سالما من الظلم. فأما الأمر الأول وهو كونه على جهة بر، أي على جهة خير مأذون بها شرعا، كأن يوقفه على مسجد أو على طلاب علم أو مجاهدين، وهي جهات بر ممدوحة شرعا، فإذا أوقفه على المشاهد أو المزارات أو غيرها من أنواع المحرمات فهذا يكون مذموما محرما منهيا عنه. وأما سلامته من الظلم فبأن لا يحرم منه مستحقه، فبأن لا يحرم منه مستحقه، أو أن تقع أو أن يقع تخصيصه بقوم دون قوم بلا وجه حق، كمن يوقف ماله، كمن يوقف شيئا من ماله على اثنين من أولاده دون فلان أو فلان، فهذا ظلم للآخرين الممنوعين من الانتفاع بالوقف. ثم ذكر الأصل الشرعي من الأدلة الذي بني عليه ما تقدم من فضله، فقال: لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ إذا مات إيش الإنسان، بلفظ إذا مات الإنسان. وفيه قوله صدقة جارية، وفيه قوله صدقة جارية أي باقية تجري عليه من بعده، وهذا هو الوقف. ثم ذكر حديثا آخر يشتمل على جملة من أحكام الوقف، فقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها حتى قال غير متمول ما لا، متفق عليه. وفيه الأمر بالوقف وكونه من الأعمال المستحبة الصالحة لأمره صلى الله عليه وسلم به في قوله إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وهذه حقيقة الوقف كما تقدم. وفيه أيضا بيان الحقيقة الشرعية للوقف أنها تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فالتصدق بما ينتج هو تسبيل للمنفعة. وفيه أن الوقف لا يباع أصله ولا يورث ولا يوهب. وفيه بيان وجوه من مصارف الوقف في قوله فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. وفيه شرط الوقف في قوله لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول ما لا، فجعل للوقف شرطا يتصرف به الناظر وهو قيم الوقف أي المسؤول عنه القائم على حفظه وصيانته وتدبير وجوه حاجاته. ويشترط لصحة الوقف خمسة شروط، ويشترط لصحة الوقف خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون من جائز التصرف، الشرط الأول أن يكون من جائز التصرف، وهو كما تقدم من وهو الحر المكلف الرشيد، وهو الحر المكلف الرشيد. والشرط الثاني وجود منفعة ينتفع بها مع بقاء عينه، وجود منفعة ينتفع بها مع بقاء عينه. والشرط الثالث أن يكون على جهة بر، أن يكون على جهة بر. والشرط الرابع أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا، أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا غير مسجد ونحوه، غير مسجد ونحوه. فيكون الوقف على من يملك، فيكون الوقف على من يملك، أما من لا يملك فلا يوقف عليه إلا ما استثني مما لا يملك أصلا ويوقف عليه كمسجد ورباط ونحوهما. والشرط الخامس أن يقف ناجزا، أن يقف ناجزا، فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بموت، أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا أو معلقا إلا بموت. فالمؤقت أن يوقفه سنة، فالمؤقت أن يوقفه سنة. والمعلق على غير موت كأن يقول هو وقف إن شفى الله مريض، كأن يقول هو وقف إن شفى الله مريضي، فلا يصحان، وإنما يصح الوقف ناجزا بأن يقول وقفت ثم ينشأ من قوله وقوع تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ثم ذكر المصنف أفضل الوقت فقال وأفضله أنفعه للمسلمين، انتهى كلامه. لأن المقصود من الوقف هو تحصيل المنافع، لأن المقصود من الوقف هو تحصيل المنافع مع بقاء عين الموقوف. فإذا كانت المنافع منه كثيرة تشمل المسلمين وينتفع بها الجم الغفير فهذا هو أفضل الوقف. ثم بين ما ينعقد به الوقف فقال وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف، انتهى كلامه. فينعقد الوقف بطريقين، فينعقد الوقف بطريقين، أحدهما طريق قولي، طريق قولي، إما صريحا كقول حبست، إما صريحا كقول حبست، وإما كناية كقول هذا لله لا يباع ولا يوهب، هذا لله لا يباع ولا يوهب. والآخر طريق فعلي، طريق فعلي، وهو ما دل عليه فعله عرفا، وهو ما دل عليه فعله عرفا، كمن حوط أرضا له، كمن حوط أرضا له وأذن بالدفن فيها، وأذن بالدفن فيها، فإنها تكون مقبرة موقوفة، فإنها تكون مقبرة موقوفة، فإحاطتها بما يميزها مع الإذن بالدفن فيها يكون فعلا دالا على كون تلك الأرض مقبرة موقوفة. ثم بين المصنف حكم مصارف الوقف وشروطه في تعيينها فقال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، انتهى كلامه. ومصارف الوقف هي الوجوه التي تجعل فيها منفعة، هي الوجوه التي تجعل فيها منفعته. وشروط الوقف هي ما علق عليه الواقف حصول المنفعة، هي ما علق عليه الواقف حصول المنفعة. فمثلا إذا أوقف واقف سكنا على طالب علم متفرغ له، فإن من مصارف هذا الوقف إيش؟ سكن طلبة العلم. ومن شروط هذا الوقف أن يكون الطالب متفرغ، أن يكون الطالب متفرغا للطلب. ومحل الاعتداد بتلك المصارف والشروط إذا وافقت الشرع، إذا وافقت الشرع، فإن خالفت الشرع لم يعتد بها، فإن خالفت الشرع لم يعتد بها. قال المصنف في نور البصائر والألباب وإلا وجب تعديلها لتوافق الشرع، وإلا وجب تعديلها لتوافق الشرع، أو إلا لتوافق المشروع، إلا لتوافق المشروع، انتهى كلامه. أي إذا وقع في مصارف الوقف أو شروط الواقف ما خالف الشرع فإنه يعدل هذا بما يوافق المشروع، بما يوافق المشروع. فلو أوقف مثلا جاهلا على تعلم الموسيقى فإن هذا لا يعتد به ويعدل بأن يجعل على من يتعلم إيش القرآن، لأن الموسيقى سماع شيطاني والقرآن سماع رحماني، فيعدل لموافقة المشروع. ثم ختم المصنف ببيان ما يجب في الوقف إذا تعطل، فقال: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. انتهى كلامه، أي أن من أحكام الوقف أنه لا يباع إلا إن تعطلت منافعه، قال في نور البصائر والألباب: بخراب أو غيره، أي إذا صار الوقف خاليا من المنافع كانهدامه أو غير ذلك فإنه يباع ويجعل في مثله أو في بعض مثله، أي يجعل ثمنه في مثله أو في بعض مثله، كمن وقف سكنا للطلبة إزاء مسجد كان فيه شيخ يعلم، ثم مات الشيخ وتعطل هذا السكن لانتقال الطلبة إلى مسجد آخر فيه شيخ يعلم، فإن هذا السكن يباع ثم يشترى به سكن للطلبة يجعل عند المسجد الجديد الذي فيه شيخ يعلم، فيستمر قصد الواقف من توفير سكن للمتعلمين. قال المصنف بعد ذكر مثل هذا في نور البصائر والألباب: ويكون ذلك العدل وقفا بمجرد الشراء، ويكون ذلك البدل، أظن ويكون ذلك البدل يعني وهو عدل ما كان فغير، ويكون ذلك البدل وقفا بمجرد الشراء، أي أن الدار التي اشتريت في المثال السابق بجانب المسجد الجديد إذا اشتريت فإنها تكون وقفا ولا تحتاج إلى عقدها بقول جديد أو فعل يدل على ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسجيل المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هي أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست.
هي هذا من الخطا الطبعي الواقع في نسخة المصنف، صواب هو أنفس عندي منه، وهكذا وقع في نسخة ابنه وتلميذه البستام، وهذا هو الموافق لروايات الحديث جميعا، ففي روايات الحديث هو أنفس عندي منه.
فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه. وأفضله أنفعه للمسلمين، وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف.
وينعقد بالقول والفعل، في نسخكم المطبوعة أي نسخة؟ نسخكم ونسخة الأخرى غير نسخنا احنا، من اللي عنده نسخة؟ نسخة ايش؟ نسخة ايش اللي عندك؟ من الجوزي ولا ايش؟ الدار يعني التوحيد، اي نسخة؟ ساقطة منها. اي نعم، انظروا هذا عند الفقهاء منصوص عليه، وفي نسخة المصنف وتلميذه وابنه مذكور فيها هذا في هذا النص. ولذلك أول مبادئ الشرح والحفظ تصحيح النص، تصحيح الذي يراد حفظه أو فهمه، فإن وقع بغير هذا وقع الغلط في الفهم، وهذا وقع في جملة من المتون، حتى شرحها بعض من شرحها على خلاف ما أراده مصنفها، كالواقع في بعض نسخ الواسطية عند ذكر الكرامة وهي موجودة في جميع فرق الأمة، فهكذا شرحها بعض شراحها، والموجود في نسخة المصنف وغيره، بل النسخ الخطية كلها وهي موجودة في جميع قرون الأمة وليست فرق الأمة. نعم.
وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف، ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، حيث وافق الشرع، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله.
هذه هي الترجمة 15 من كتاب البيوع، عقدها المصنف بقوله باب الوقف. والوقف شرعا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو يجمع أمرين، أحدهما كون الأصل محبوسا، كون الأصل محبوسا، والأصل هو المال المنتفع به الباقية عين، المال المنتفع به الباقية عينه، الباقية عينه، والآخر كون المنفعة مسبلة، كون المنفعة مسبلة أي مرسلة مبذولة، أي مرسلة مبذولة في الوجوه التي جعلت لها، في الوجوه التي جعلت لها. والمنفعة هي ما ينتج من الأصل من غلة أو ثمرة، ما ينتج من الأصل من غلة أو ثمرة. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بالإعراب عن حقيقته الشرعية، فقال وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، انتهى كلامه، وهو بمعنى ما تقدم. والمراد بالتحبيس الإبقاء، والمراد بالتحبيس الإبقاء، فالأوقاف تسمى أحباسا باعتبار إبقائها، فالأوقاف تسمى أحباسا باعتبار إبقائها، فتبقى تلك الأموال الموقوفة وتسبل منافعها، أي تدفع في الوجوه التي جعلت لها. ثم بين مرتبة الوقف شرعا فقال وهو من أفضل القرب وأنفعها، انتهى كلامه، أي أن الوقف من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله وأنفعها للخلق، فالوقف ممدوح من جهتين، فالوقف ممدوح من جهتين، إحداهما باعتبار التقرب به إلى الله، باعتبار التقرب به إلى الله، فهو من الأعمال المقربة إليه، فهو من الأعمال المقربة إليه، والأخرى في كثرة نفعه الواصل إلى الخلق، في كثرة نفعه الواصل إلى الخلق، فينتفع بالأوقاف الجم الغفير من المسلمين، فينتفع بالأوقاف الجم الغفير من المسلمين. قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب: الوقف من الأعمال الصالحة، الوقف من الأعمال الصالحة الجاري أجرها ما دام نفعها، الجاري أجرها ما دام نفعها، انتهى كلامه، أي أنه يبقى الأجر مسترسلا ما بقي الانتفاع بذلك الوقف، فيموت الواقف ويبقى نفع وقفه بعده مئين من السنين، فيكتب أجرا له. وهذا من أعظم وجوه الخير التي يهدي الله عز وجل إليها من شاء من عباده ويخصهم بها. ثم بين المصنف أن تلك الممدحة للوقف مشروطة، فقال: إذا كان على جهة بذ وسلم من الظلم، انتهى كلامه، أي أن الوقف يكون ممدوحا بشرطين، أحدهما أن يكون على جهة بر، والآخر أن يكون سالما من الظلم. أحدهما أن يكون على جهة بر، والآخر أن يكون سالما من الظلم. فأما الأمر الأول وهو كونه على جهة بر، أي على جهة خير مأذون بها شرعا، كان يوقفه على مسجد أو على طلاب علم أو مجاهدين، وهي جهات بر ممدوحة شرعا، فإذا أوقفه على المشاهد أو المزارات أو غيرها من أنواع المحرمات فهذا يكون مذموما محرما منهيا عنه. وأما سلامته من الظلم فبأن لا يحرم منه مستحقه، فبأن لا يحرم منه مستحقه، أو أن تقع أو أن يقع تخصيصه بقوم دون قوم بلا وجه حق، كمن يوقف ماله، كمن يوقف شيئا من ماله على اثنين من أولاده دون فلان أو فلان، فهذا ظلم للآخرين الممنوعين من الانتفاع بالوقف. ثم ذكر الأصل الشرعي من الأدلة الذي بني عليه ما تقدم من فضله، فقال: لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ إذا مات الإنسان، بلفظ إذا مات الإنسان، وفيه قوله صدقة جارية، وفيه قوله صدقة جارية، أي باقية تجري عليه من بعده، وهذا هو الوقف. ثم ذكر حديثا آخر يشتمل على جملة من أحكام الوقف، فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها حتى قال: غير متمول ما لا. متفق عليه. وفيه الأمر بالوقف وكونه من الأعمال المستحبة الصالحة لأمره صلى الله عليه وسلم به في قوله: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وهذه حقيقة الوقف كما تقدم. وفيه أيضا بيان الحقيقة الشرعية للوقف، أنها تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فالتصدق بما ينتج هو تسبيل للمنفعة. وفيه أن الوقف لا يباع أصله ولا يورث ولا يوهب. وفيه بيان وجوه من مصارف الوقف في قوله: فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. وفيه شرط الوقف في قوله: لا جناح على من وليها إن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول ما لا، فجعل للوقف شرطا يتصرف به الناظر، وهو قيم الوقف، أي المسؤول عنه القائم على حفظه وصيانته وتدبير وجوه حاجاته. ويشترط لصحة الوقف خمسة شروط، ويشترط لصحة الوقف خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون من جائز التصرف. الشرط الأول أن يكون من جائز التصرف، وهو كما تقدم من وهو الحر المكلف الرشيد، وهو الحر المكلف الرشيد. والشرط الثاني وجود منفعة ينتفع بها مع بقاء عينه، وجود منفعة ينتفع بها مع بقاء عينه. والشرط الثالث أن يكون على جهة بر، أن يكون على جهة بر. والشرط الرابع أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا، أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا غير مسجد ونحوه، غير مسجد ونحوه. فيكون الوقف على من يملك، فيكون الوقف على من يملك، أما من لا يملك فلا يوقف عليه إلا ما استثني مما لا يملك أصلا ويوقف عليه كمسجد ورباط ونحوهما. والشرط الخامس أن يقف ناجزا، أن يقف ناجزا، فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بموت. أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا أو معلقا إلا بموت. فالمؤقت أن يوقفه سنة، فالمؤقت أن يوقفه سنة. والمعلق على غير موت كأن يقول هو وقف إن شفى الله مريض، كأن يقول هو وقف إن شفى الله مريضي، فلا يصحان، وإنما يصح الوقف ناجزا بأن يقول وقفت ثم ينشأ من قوله وقوع تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ثم ذكر المصنف أفضل الوقف فقال وأفضله أنفعه للمسلمين، انتهى كلامه. لأن المقصود من الوقف هو تحصيل المنافع، لأن المقصود من الوقف هو تحصيل المنافع مع بقاء عين الموقوف. فإذا كانت المنافع منه كثيرة تشمل المسلمين وينتفع بها الجم الغفير فهذا هو أفضل الوقف. ثم بين ما ينعقد به الوقف فقال وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف، انتهى كلامه. فينعقد الوقف بطريقين، فينعقد الوقف بطريقين، أحدهما طريق قولي، طريق قولي، إما صريحا كقول حبست، إما صريحا كقول حبست، وإما كناية كقول هذا لله لا يباع ولا يوهب، هذا لله لا يباع ولا يوهب. والآخر طريق فعلي، طريق فعلي، وهو ما دل عليه فعله عرفا، وهو ما دل عليه فعله عرفا، كمن حوط أرضا له، كمن حوط أرضا له وأذن بالدفن فيها، وأذن بالدفن فيها، فإنها تكون مقبرة موقوفة، فإنها تكون مقبرة موقوفة، فإحاطتها بما يميزها مع الإذن بالدفن فيها يكون فعلا دالا على كون تلك الأرض مقبرة موقوفة. ثم بين المصنف حكم مصارف الوقف وشروطه في تعيينها فقال: ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، انتهى كلامه. ومصارف الوقف هي الوجوه التي تجعل فيها منفعة، هي الوجوه التي تجعل فيها منفعة. وشروط الوقف هي ما علق عليه الواقف حصول المنفعة، هي ما علق عليه الواقف حصول المنفعة. فمثلا إذا أوقف واقف سكنا على طالب علم متفرغ له، فإن من مصارف هذا الوقف إيش؟ سكن طلبة العلم. ومن شروط هذا الوقف أن يكون الطالب متفرغا، أن يكون الطالب متفرغا للطلب. ومحل الاعتداد بتلك المصارف والشروط إذا وافقت الشرع، إذا وافقت الشرع، فإن خالفت الشرع لم يعتد بها، فإن خالفت الشرع لم يعتد بها. قال المصنف في نور البصائر والألباب: وإلا وجب تعديلها لتوافق الشرع، وإلا وجب تعديلها لتوافق الشرع، أو إلا لتوافق المشروع، إلا لتوافق المشروع، انتهى كلامه. أي إذا وقع في مصارف الوقف أو شروط الواقف ما خالف الشرع فإنه يعدل هذا بما يوافق المشروع، بما يوافق المشروع. فلو أوقف مثلا جاهلا على تعلم الموسيقى فإن هذا لا يعتد به ويعدل بأن يجعل على من يتعلم إيش؟ القرآن، لأن الموسيقى سماع شيطاني والقرآن سماع رحماني، فيعدل لموافقة المشروع. ثم ختم المصنف ببيان ما يجب في الوقف إذا تعطل، فقال: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله، انتهى كلامه. أي أن من أحكام الوقف أنه لا يباع إلا إن تعطلت منافعه، قال في نور البصائر والألباب: بخراب أو غيره. أي إذا صار الوقف خاليا من المنافع كانهدامه أو غير ذلك فإنه يباع ويجعل في مثله أو في بعض مثله، أي يجعل ثمنه في مثله أو في بعض مثله، كمن وقف سكنا للطلبة إزاء مسجد كان فيه شيخ يعلم، ثم مات الشيخ وتعطل هذا السكن لانتقال الطلبة إلى مسجد آخر فيه شيخ يعلم، فإن هذا السكن يباع ثم يشترى به سكن للطلبة يجعل عند المسجد الجديد الذي فيه شيخ يعلم، فيستمر قصد الواقف من توفير سكن للمتعلمين. قال المصنف بعد ذكر مثل هذا في نور البصائر والألباب: ويكون ذلك العدل وقفا بمجرد الشراء، ويكون ذلك البدل، أظن فيكون ذلك البدل يعني وهو عدل ما كان فغير، ويكون ذلك البدل وقفا بمجرد الشراء، أي أن الدار التي اشتريت في المثال السابق بجانب المسجد الجديد إذا اشتريت فإنها تكون وقفا ولا تحتاج إلى عقدها بقول جديد أو فعل يدل على ذلك.